نظرات مع الأيهم صالح. مرحبا، أنا الأيهم صالح وهذه هي الحلقة الرابعة من نظرات. سجلناها في الساعات الأولى من يوم الأربعاء 5 آذار 2014. ضيفي اليوم هو الكاتب ورجل الأعمال السوري الأيهم صالح. مساء الخير أيهم.
يسعد مساك.
هلأ أنا عم أحكي معك ولا عم أحكي مع حالي؟
لا هلأ أنت بتسأل وبتسكر أنفك وبترد.
ضروري، مشان لأنه أنا بعرف في ناس رح تفكر أني عم أحكي مع حالي. إيه بس أنت شخص مختلف، أنت زلمة رجل أعمال عايش بإسبانيا
وصديقك يعني.
إيه وصديقي، ونحن من زمان نعرف بعضنا. اللي عرفنا على بعضنا هو اسمنا، الاسم المشترك بيني وبينك الأيهم صالح.
صحيح، وأنا شلت قل التعريف مشان شيل اللبس بس ما استفدت.
بس ما استفدت، وأنا بعرف أنه أنت تعرضت لمواقف كتير. خليني أقول لك أنه أنا بدين إليك باعتذار عنا.
لا ما في مشكلة
بسبب هذا الاسم. ففيك تحكي لنا هيك شيء، موقف من المواقف الطريفة والغريبة اللي صارت معك بسبب تشابه اسمي واسمك، خصوصا أنه أنا في كتير ناس يعني ما بتحبني أبدا.
هلا في صارت مواقف كتير، بس أهم شيء اللي ضحكني أكتر شيء وكان لطيف كتير موقف أبو العريف، ما غيره. عرفته ما هيك؟
أبو العريف مين هذا؟ أبو العريف
أبو العريف ما غيره، اللي بيعرف يعني اجتماعات خلية الأزمة شو صار فيها، CIA، أهم أجهزة الاستخبارات العالمية،
هذا تبع رون أراد، هذا الوحيد في العالم.
ما غيره.
إيه خلاص عرفته.
فهو كان يمتعد أحيانا من نشري لصور السيد الرئيس، فهو يبدي امتعاده فكنت أنا زيدهم يعني. فالظهر حضرتك كتبت منشور عن الحقوقيين اللي تحولوا لإرهابيين. أنا ما كنت لسه شفته للمنشور، بس بعت لي مسج برايفت شتمني فيه وقال لي بتحط صور وعم تكتب عن الحقوقيين وتا، وختم بخاتمة مثل وجهه يعني، وعمل لي بلوك. انا راجعت اللي كتبته، انا ما شفت شيء عن الحقوقيين، ما كنت كاتب شيء، فاتجهت اوتوماتيكيا على صفحتك فشفت حضرتك كاتب عن الحقوقيين ففهمت يعني. هلا هو الحلو هو عمل لي بلوك، فعمل البلوك خلصت القصه. بس الحلو بالموضوع انه هو ابو العريف مثل ما حكينا، وبيعرف كل شيء وكل الاسرار، اهم اسرار بالعالم، فما قدر يفرق بين بروفايلي وبروفايلك، مع انه صورنا موجوده وصور العائله موجوده واصدقاء، وانا عايش بمدريد وانت عايش بالبحرين. فهذا هو ابو العريف اللي يدعي معرفه كل الاسرار الهامه بالعالم. انا توقعت بعدين ينزعج مني ويكتب عني منشور اني انا كنت سائق احد البلدوزرات اللي طمرت الجثث المفترضه بتدمر، وبتعرف هيك شيء يعني. وكنت محضر جواب انه انا يا شباب انه عمري ما بيناسب هذيك الفتره يعني يكون سائق بلدوزر. حظي حلو خلص عقده يمكن او شيء ما بعرف سبب غيابه يعني.
قديش صار لك عايش باسبانيا؟
باسبانيا تقريبا 7-8 سنوات، وبالمانيا 5 سنوات.
5 و7 12، 5 بالمانيا يعني بتحكي الماني، و7 باسبانيا يعني بتحكي اسباني.
ايه وانجليزي طبعا.
وبتحكي انجليزي وعربي، 4 لغات ما شاء الله. طيب شو بتشتغل بإسبانيا؟
أنا بشتغل بمجال الأعمال التجارية. هلا قبل الأزمة أنا بحوالي 2 سنين حبيت أرجع أستقر بسوريا، فاوضت مع شركة كبيرة على عقد بسوريا ووقعت العقد حوالي بست أشهر قبل بداية الأزمة. للصدفة أنه يبدأ العقد على بداية الأزمة بسوريا، كنت أنا بسوريا عم حضر يعني، كانت على أساس الاستقرار يعني، فبلشت الأحداث و قيت حوالي 3 أشهر كاملين بسوريا على أمل إنه تهدى الأحداث لحتى نقدر نشتغل يعني، بس ما هديت. رجعت على إسبانيا طبعاً. هلا بتواصل مع أصدقائي، مع عائلتي يعني أهلي، مع الأصدقاء، مع الكل على تواصل يومي يعني. يعني أنت كونك بعيد دائماً أنت بدك تسأل، بدك تطمن يعني. أنا على الأغلب بتطمن على الأشخاص فرد يعني، لأنه الناس بتحبهم، أهلك، أصدقائك، كلهم بدك تطمن عليهم يعني. بداية الأزمة كانت الأمور ما كتير واضحة، كانت الأمور ضبابية كتير، فكان يعني أنا مثل ما بحس إنه كان الخطر أكبر من هلا بكتير. على الأقل نحن بالنسبة لنا كانت الصورة مبهمة يعني بالنسبة لأصدقائنا. بعدين شوي اتضحت وصار فرز يعني إنه فلان بأمان، فلان ما نؤمن فلان. فأنا دائما على تواصل مع كل أهلي، مع كل اللي بحبهم بشكل يومي يعني. هلأ أنا من 3 سنين يعني، من لما أنا كنت بسوريا لحد ما رجعت بشكل يومي طبع حياتي القلق والحزن والترقب، رغم وثوقي أنه مستحيل أنه سوريا تنهزم، بس القلق والحزن والترقب والخوف هو مشاعر إنسانية مشروعة يعني.
الأزمة عملت فصل حاد بالمواقف، حسيت هذا الفصل بالمواقف بأسرتك وأصدقائك؟
هلا أسرتي لا، ما كان في يعني، أسرتي كتير فرحان إنه كلهم يعني ما صار في أي اختلاف بيناتهم، بس أصدقاء كتير كان، أصدقاء ومعارف وبمجال العمل كتير في ناس يعني. أنا حسيت الأزمة كانت مثل البرودكت اللي بيظهر الصور، فنحن ظهرنا كلنا، نحن كلنا نزلنا فيه وكلنا ظهرنا على حقيقتنا، ظهرت بهي الأزمة صورتنا الحقيقية. أي إنسان كان يدعي التحضر وداخله طائفي ظهر، والعكس صحيح. ما بظن أنه كان في يعني أهم من هاي الأزمة، رغم الألم ورغم القسوة، أفضل منا كان محك إلنا كلنا لنبين، فعرفنا نحن مين أنه ممكن يكون صديق للعمر كله ومين اللي ما كان بيستحق صداقته. أنا بشكل عام ما عندي أي علاقة بأي شخص، علاقة شخصية يعني، كان ضد الجيش أو كذا، لأنه ما ممكن أقبل هيك علاقة ولا بأي شكل من الأشكال ولا تحت أي بند. بالنسبة إلي أنا كشخص كأيهم يعني، كان في زمرة مثل ما بيسمون هن الحياديين يعني، هدول اللي بنسميهم إنه حبني لحبك ومسح لي دمعتي لمسح لك مخطك عفوا يعني، بزمن إنه خيرة شباب سوريا عم تضحي بحياتها كرمالنا. بجد أيهم، خيرة شباب سوريا راحت. أنا لا يمكن أتفهم، عندي صديق مثلا بمدريد من بيئة كتير متحضرة ومن عائلة منفتحة، يعني بستغرب أنا أنه كيف ممكن يكون أنه هذا الشخص عايش أهله بحمى الجيش السوري، كيف أنه هذا ممكن يكون حيادي. أنا بصراحة كإنسان ما ممكن أتفهمه، أكيد ما فيني أتقبل يعني أنه الجيش قلت لك خيرة شباب سورية عم يضحوا بحياتهم ليحموا أهله والده ووالدته، كيف أنه هذا الشخص، هذا الإنسان ممكن يكون حيادي بين الجيش السوري وبين جبهة النصر؟ يعني لا يمكن أن أتقبل أنه يكون صديق إلي، مستحيل مستحيل. أنا طبعا علاقتي فيه انقطعت نهائيا، ما معقول هدول الشباب اللي عم يدافعوا عننا بحياتهم، عم يتركوا أطفالهم، عم يتركوا أمهاتهم، عم يتركوا ما في شيء، ما عندهم أي ضمانة، عم يروحوا يستشهدوا كرمالنا، بنفس الوقت نحن ما نكون قادرين ندافع عنهم بكلمة، ما قادرين نسجل موقف، موقفنا مهم، كيف أنت تكون حيادي بهي الأزمة؟ أنا ما فيني بفهمها أبدا أبدا. أنا الحيادي بالنسبة إلي يعني مثله مثل أي إرهابي، هو عم يساهم بالقتل، عم تساهم أنت بقتل خيرة شباب سوريا. يعني هلا جبهة النصرة تجي تحكمك، يعني معناته أنت عادي مع جبهة النصرة، يعني أنه عجبتك جبهة النصرة، طيب خلاص لك أنت. أو تكون مع جبهة النصرة أو تكون مع الجيش السوري، أما أنا حيادي ما بعرف، لا أنا ضد القتل، أي قتل، في حدا عم يقتل وفي شيء عم ينقتل كرمالك، كرمال أهلك، كرمال مستقبلك، كرمال أطفالك. أنا مع الحياديين ما بقدر أتحملهم أبدا، علاقتي مقطوعة بشكل نهائي يعني. لأنه الحيادي ما في شرف، مع احترامي للجميع يعني. ما في أي شرف، اللي عم يدافع عنك كيف أنت ما ممكن توقف معه؟ أنا ما بفهمها يعني، بالمنطقية المحاكمة عقلية بسيطة، أي حدا بدافع عنك يعني أنت معه، أي حدا بده يذبحك أنت ضده، فأنت لما بدك تقول لي أنا حيادي، أنا رمادي، أنا مخاطي مثل ما بنسميه، أنا بسميهم مخاطيين يعني، يا سامحني ما عندي أي احترام لك، وأصلا ما مفهومة.
يا ترى شغلك تأثر بالأزمة؟
هلا أنا غالبية زبايني تحاولي 90% من الدول العربية، بشكل تصاعدي من بداية الأزمة بالسنة الأولى وقف شغلي تماما مع الدول العربية كلها بشكل كامل. يعني
خسرت شغلك كله مع الدول العربية؟ قد إيش صار لك عم تبني بهذا الشغل؟
يعني حوالي 10 سنين، 12 سنة.
ليش خسرت شغلك كله؟
مشان موقفك، يعني مشان الموقف اللي أنت أخذته مع بلدك. شيء طبيعي هذا، يعني أي نقاش بينفتح أنا عندي موقف بشكل عام. هلا بالبزنس بشكل عام الناس تميل لعدم، يعني لعدم أخذ موقف بأي شيء. كإنسان بشوف حالي معني جدا أني أخذ موقف بها. ما فيني ما أخذ موقف. يعني أنا مثلا عندي بالحي اللي أنا جيت منه بقريتي مثلا 7 بيوت عندك 14 شهيد. يعني أنا كيف ممكن مثلا ينشتم الجيش وأنا أسكت مشان مصلحة مادية؟ أنا كشخص لا يمكن، مستحيل. ومع ذلك أنا عندي شعور خجل مزمن من شهدائنا عن جد. بس إنه إني أسكت أنا، ما أعبر عن موقفي وما أوضح للناس على الأقل، على الأقل حقيقة هدول الشهداء. هدول ما نون مجرمين، هدول ما نون قتلة مثل ما بيصورون. يعني هذا أضعف شيء ممكن أعمله أنا. لا يمكن هذا أتنازل عنه مقابل، مو أخسر بس علاقاتي بالوطن العربي، أخسر أي شيء ممكن. لا يمكن إني أنا مدافع عنه. يعني هذا أضعف شيء ممكن أعمله. يعني هذا الموقف أنا بالنسبة إلي معلن. يعني مثلا صور الرئيس موجودة عندي على الموبايل، موجودة عندي بالمكتب، موجودة عندي بالبيت، صور السيد الرئيس موجودة بكل مكان. أنا معلن بشكل يعني حاد جدا. يعني مثلا أنا عمري ما بخوض بنقاش مثلا كان عن ليبيا مثلا. كان عندي زباين لهم سنين طويلة بيتعاملوا معي، فلما ابتدت الأزمة قلت لك أني ناس بسطاء على فكرة، يعني مو كل الناس سيئين. يعني فبنهاية الحديث تليفوني، كان اتصال تليفوني كان عم يقول لي أيهم لو أهلك بحاجة لأي مساعدة بسوريا، أنه بليبيا أجوا على ليبيا أنا موجود. قلت له لا شكرا، ما في أي حاجة لأي شيء. فحكى كلمة يعني عن السيد الرئيس وكذا. قلت له لا إذا سمحت أنا ما بسمح لك يعني. فهو استغرب موقفي يعني. فقلت له لا تستغرب، أنتوا اللي بتشوفوا كله كذب يعني. فقال كيف كذب يا أيهم؟ قلت له إيه كذب. فأنا فبلشت يعني فند يعني. طبعا مكالمة تليفونية ما فيك تقارع الجزيرة يعني. طبعا حكيت اللي بيملي علي ضميري وقناعتي تماما. المهم انتهى التليفون وانتهت العلاقة معهم بشكل نهائي يعني. غير مأسوف عليهم طبعا. يعني مثلا الاوروبيين بيختلفوا عني للعرب بشكل عام بهي. يعني الاوروبيين انا كتير بتعامل مع مدراء شركات ضخمه، ممكن ينفتح النقاش بشكل عابر يعني. ما ممكن ان يدمروا مصالحهم مشان حقد طائفي ولا مشان، ما بيهمهم هذا الكلام كله. يعني هني ما ممكن يخربوا شغلهم مشان راي. يعني هني الاوروبيين بشكل عام بيبدوا مصالحهم على كل شيء. بس اي نقاش ممكن ينفتح أنا بدافع عن قناعاتي يعني. فممكن النقاش دار عدة مرات نقاشات يعني. ممكن يستمر النقاش 5 دقائق 10 دقائق ضمن الاجتماع مو أكثر. فهني بيسمعوا وجهة نظرك، بس هني ما ممكن يخربوا شغلهم سواء اقتنعوا ولا ما اقتنعوا بوجهة نظرك. هذا هو الفرق بينه وبين العرب. مصالحهم هي رقم واحد. بس أنا بشوف من واجبي دائما أن كل رأيي.
طيب هذول الناس ما عم توصلون الجزيرة، كيف عم ياخذوا موقفه؟
لا بس عندك بأوروبا 1000 جزيرة. هو نفسه الإعلام نفسه هو اللي بيحكمون بيحكمنا. الفرق اللي هم بالنسبة إلهم أنه اللي عم يموتوا ناس غرب. يعني بصراحة نحكي بوضوح، يعني بالنسبة إلهم الأوروبيين أنه اللي عم يموتوا ناس بسوريا. بس الجزيرة والعربية اللي عم يقتلوهم هني على أساس إخوة العروبة. هذا هو الفرق. والجزيرة والعربية هدول يعني المحطات هي منظمات إرهابية بامتياز. يعني أنا هذا تصنيفي إلى كل هاي المحطات، لأنه هي المحطات فعلا هي عم تساهم بالقتل. أي محطات تعرض وبتقدم مفردات ومصطلحات طائفية بتوجهها لمجتمعات متخلفة جاهلة هي منظمات إرهابية وهي أدوات للقتل. فالأوروبيين
عم ياخذوا منه يعني بدرجة أقل شوي عن الجزيرة والعربية ومحطات محطات الحقد والدم هاي، بس إني بالعموم يعني عم ينقلوا عنهم تقريبا. والشعب بشكل عام الأوروبيين ما هم مسيسين يعني، الأوروبيين ناس بيشتغلوا بهمهم يطلعوا بالويك أند، ما كتير عندهم معلومات عن التاريخ، ما كتير يعني 10-15% ممكن يكونوا فهمانين اللعبة، أما 85% كتير صعب أنك تفهموا كيف السياسيين الأوروبيين عملاء، أنا برأيي على الأقل للولايات المتحدة، وكيف الولايات المتحدة بتدعم القاعدة يلي بتدعي أنها عم تقاتل. يعني مو سهل أنك تقنعه بهذا الشيء، بس 10-15% فهمانين للعبة. بس طبعا هذا يعني أنا اللي بشوفه أنه هذا يعني فيما يخص سوريا، نحن هذا السبب يعني نحن تسببنا كتير بخسارة على الأقل 20% كمان 25% كمان من الأوروبيين، لأن نحن ما خضنا أي حرب إعلامية، نحن ما دافعنا عن حالنا، كل شيء صار دفاع عن سوريا 90% منه كان حالات فردية، يعني مهارات فردية لنسميها، أنت بتدافع أنا بدافع يعني حسب قدرتنا كأشخاص، يعني نحن أصحاب قضية محقة بس بإمكانيات ضعيفة جدا. وبنفس الوقت نحن ما يعني كإعلام وطني بسوريا، أنا ما عندي معلومات بس حسب رأيي أنه ما كان في قرار بخوض حرب إعلامية حقيقية، أنا ما شفت حرب إعلامية من جهتنا أبدا. أنت لاحظ أيهم أنه من 3 سنوات لحد الآن نحن عندنا رد فعل، نحن ما عندنا فعل، وصلح لي إذا أنا غلطان، أي شيء بيطلع مننا بيطلع هو رد فعل وتكذيب لفعل أو لخبر تم بثه من هاي قنوات الدم والحقد والكراهية. نحن ما كان عندنا المبادرة أبدا، نحن كان لازم نخوض حرب يحط الخطة تبعها إعلاميين محترفين، أنا ماني إعلامي محترف، ناس بيعرفوا شو يعني بروباغندا بالمعنى الإيجابي طبعا، إنك تخوض بروباغندا تعمل بروباغندا إعلامية تدافع عن بلدك ضد البروباغندا بالمعنى السلبي اللي عم يخوضوها تجاه بلدك، هذا بده تمويل وبده ناس مختصين وبده خطة كبيرة ضخمة وشاملة، نحن ما خضناها، نحن ما يمكن ما كان عندنا الإرادة أو ما كان أو نحن اعترفنا بالهزيمة من البداية، نحن ما بدنا، نحن ما قادرين نجابه كل هذا التمويل المهول لكل هاي القنوات لكل هذا الإعلام لكل هذا الكذب لكل هدول المراسلين، يمكن هيك أنا ما عندي معلومات، بس نحن ما خدنا حرب إعلامية.
يمكن جماعة الإعلام السوري بيختلفوا معك بهذا الرأي، لأنه أنا مثل ما شفت من كلامهم في كتير ناس كانوا كتير مبسوطين من نجاحاتهم، يعني بيحطوا بسكوبات إنه نحن مبسوطين ونحن طلعنا وأنجزنا
هاي نكتة سمجة.
هم مقتنعين بهذا الحكي، شو عم تحكي انت؟
هاي نكتة بايخة كتير يعني، كتير كتير بايخة هاي كمان. نحن كان فينا نربح كتير كتير كتير، يمكن ما كان فينا نربح الحرب الإعلامية، بس انت لا تنسى، بدي ذكرك انه الإرهابيين اللي عم يجوا من تونس من الجزائر من مصر من السعودية، هدول حرضهم الإعلام، أول من زرع بذرة الرغبة بالدخول إلى سوريا ودبح الناس هو الإعلام، هو هذا الكذب والدجل اللي صار، اللي أنا وياك كأشخاص كأفراد ما فينا نجابه، هاي منظمات بتعرف أنت تمويلها مهول، نحن على الأقل لو جابهناهم كنا على الأقل خففنا كتير من هاي الأعداد من الضباع اللي جاي من برا. نحن حتى يعني حتى ما كان في حتى بدايات الأزمة، أنا هذا التساؤل دائما بتسأله، يعني هذا التحريض بالمساجد، التحريض الطائفي، الكم المهول من الكسب والدجل يعني نحن أنا بستغرب إنه ما سجلنا ولا مرة اعتراض، ما صار أي تواصل مع هاي الدول إنه هذا الشيء خط أحمر. بتعرف دولة مثل سوريا فيها 17 إلى 19 طائفة، يعني هذا الشيء ممكن يكون مدمر إلا، وهو فعلا بالأخير طلع مدمر. ما كان في أي التفات من البداية للإعلام أبدا، أنا هذا برأيي مع الأسف، ولكن بظن حسب رأيي انه كنا وفرنا كثير دم. نعم دم بدون اي شك انه بداية التحريض وبداية الضخ اللي دخل بصدور هدول اصلا هني عندهم استعداد للحقد الطائفي والمذهبي، انه القنوات الاعلامية هي اللي حرضتهم. لو حاولنا نفند هذا الكذب ولو من البداية يعني جابهناهم بخطة اعلامية شاملة معناته كنا خففنا. يعني
انا هلا بالنسبة لي كشخص سوريا والعروبة هي علاقة حب من طرف واحد. يعني أنا حاولت كتير إقنع نفسي بالعروبة، أنا كشخص ما اقتنع.
وأكيد أكيد أكيد في عروبيين حقيقيين وبيحبوا سوريا، بس هم قلة بالنسبة بشكل عام من العدد الإجمالي، هم قلة. وبتعرف أنت الشواذ بيأكدوا القاعدة ما بينفوها. يعني
وين شفت هدول العروبيين المميزين يا إيهاب؟
قليلين ممكن كأشخاص. فعلا في ناس بيحبوا كتير سوريا، بيحبوا يعني في ناس منفتحين، في ناس قوميين فعلا، بس هن قلة قلة جدا ولا يعول عليهم. لا يعول عليهم مو لأنه غير صادقين، لا يعول عليهم، ما عندهم قوة، ما عندهم يعني ما لهم فاعلين فعلا. العروبة تعرف الفلافل، ما هي الفلافل ريحتها أطيب من طعمته. والعروبة اللي قيل فيها أحسن منا بكتير.
طيب في ناس كتير ما لهم عرب ووقفوا معنا.
إيه أنا هلا مثلا أنا عروبي مثل تشافيز مثلا. أنا عروبي مثل تشافيز تماما. أيهم أخاك من أخاك. أي حدا بيحبني بيوقف جنبي سميه شو ما بدك، أنا ما عندنا مشكلة بالتسمية. يعني عروبي قومي تشافيزي إنساني ما عندنا مشكلة. ما لازم نحن يعني العروبة مثل ما نحن بنفهمها، مثل ما تعلمناها بالمدرسة، مثل ما انزرعت فينا، مثل ما كتب عنا نزار قباني، مثل ما أنا ما بشوفها. يعني اللي قيل فيها حلو كتير كتير، أحلى منا يعني، أحلى منا بكتير. يعني لما العربي بفضل مذهبه عن عروبته، ما له هذا، ما فيك تجمله بما نسميه العروبة. العروبة كانت جميلة لما شفناها من عبد الناصر، لما شفناها من شافيز، ما توسخت بالمذاهب،
من حافظ الأسد
بالحقد، من حافظ الأسد طبعا. ما في داعي نعطيك مثال، لأنه هو اللي علمنا كل شيء. اللي عم نحكي كله هو تعليم حافظ الأسد. نحن تعلمنا بمدارس حافظ الأسد، وتعلمنا على فكرة ببلاش. يعني
ما اختلفنا، بس يعني نحن كده نعلم العروبي بهذا المنطق، المنطق اللي أنت عم تنتقده.
إيه يمكن هذا، يمكن هاي من نية صافية، من أمل إنه يوما ما نبني هذا الشيء. الخطأ مو بالفكرة، الخطأ مو بالنية، الخطأ بالعرب نفسهم. إني يعني أنا عم قيم، يعني أنا ما عم، يعني مو أنا اللي عملتهم هيك. لا دائما أنا بكتب عن سوريا، دائما دائما يعني في يعني أي موقف أي كذا، دائما يعني دائما بحس إنه واجب إنه أكتب. يعني بحس إنه واجب إني أحكي، بحس إنه، بس دائما بحس إنه ما عنا المجال لنحكي كل اللي عنا، بينما الطرف الآخر اللي بيسموا حاله المعارضة واللي بسميهم أنا الصهاينة، يعني صهاينة الداخل، هدول عملاء الصهاينة، كل المنابر مفتوحة لهم وكل الإمكانيات موجودة. هذا الفرق بيننا وبينهم، نحن ما عنا إمكانيات، ما عنا منابر متاحة لنا، هن كل شيء مفتوح لهم وكل شيء متاح.
الاستثمارات الهائلة المصروفة لإسقاط سوريا ما بتقابلها استثمارات إعلامية بتطلع 1% منها لدعم سوريا.
أيهم كتير ناس من اللي دعموا سوريا خسروا شغلهم، خسروا، ما عندهم أي تمويل، وقفوا بجنب بلدهم من دون أي مقابل. يعني أصدق الناس من اللي وقفوا بدون أي مقابل وخسروا كل شيء من دون أي يعني حتى عتب في سبيل أنه يحموا بلدهم، يعني أنه يقولوا كلمتهم في سبيل حماية بلدهم.
في كتير سوريين وقفوا مع سوريا وعانوا مثلها وبصمت، مثل ما انتوا عم تعانوا بصمت، ما بيحكوا يعني.
ايه لا طبعا، نحن هلا انا لما بتصير مزاودة من هالنوع انا ما بجاوب، يعني ما برد.
يعني أي خلافات جانبية مو وقتها أبدا. كلنا عم نعاني، كل واحد بطريقته، كلنا خسرنا، كلنا دفعنا ثمن، بس كل الثمن رخيص إلا أنه تروح سوريا.
شكرا كتير لك يا إيهام، أنا استمتعت كتير بالحوار معك، أنا أعطيتني أفكار كتير ظريفة اليوم أنت، ودي أسألك إذا في شيء أنت بتحب تحكي لي عنه أنا ما سألتك عنه.
هلا أنا الشيء اللي بحس أنه ما لازم يكون عليه خلاف أبدا، وبحس أنه دائما لازم ندافع عنه، وبحس أنه يعني بيحاولوا كتير ناس حتى المقربين أنه يعني بحس أحيانا أنه يعني بحس أنه بيخجلوا أنه يدافع عنه من الإعلاميين ومن الكذا، هو السيد الرئيس والجيش وحتى الأمن. هلا أنا بقول لك الدولة السورية الحالية ممكن تكون على مدى 40-50 سنة ارتكبت أخطاء، بس ما ارتكبت خطايا أبدا. ما فيك تدافع، أنا برأيي أنه ما فيك تدافع عن الجندي السوري بدون ما تدافع عن السيد الرئيس. أنا هون أنا ما عندي أي مصالح أبدا، بس أنا ما فيك، لأنه بدون السيد الرئيس، بدون القائد العام للجيش كان انهار الجيش. هذا موضوع بديهي للي ما بيعرفه لازم يعرف. من دون صموده ما كان صمد الجندي، لو انهار قائد الجيش كان الجندي كمان انهار. الجندي اللي على الحاجز عم يخاطر بروحه، كمان السيد الرئيس كان عم يخاطر وما زال عم يخاطر بروحه. الجندي هو مشروع شهيد، والسيد الرئيس هو مشروع شهيد. ما ولا لحظة نفكر انه نقدر نحن نفصل قائد الجيش عن الجيش ابدا. كل واحد عم يقوم بواجبه، وانا برأيي اللي عم يقوم فيه سيد الرئيس هو يعني دور تاريخي فعلا، انكتب له انه ينحط فيه. دائما انا بيخطر لي دائما انه نحن هلا نحن كناس منحبه ومؤيدين له وللخط الوطني اللي ماشي فيه، دائما تخطر عبالي مفارقة انه السياسيين بشكل عام بالعالم اغلبهم بيكونوا ينتقدوا على سلبيات، على مواقف سلبية، على تصرفات سلبية، صح؟ فنحن يعني بيننا وبين نفسنا لما بننتقده على إيجابياته، تخيل، يعني بننتقده على تسامحه بننتقده يعني على طيبة نفسه، بننتقده على تواضعه، بننتقده يعني بالنهاية مهما قلنا ومهما حاولنا نقول رأينا، هي أعلى يعني أعلى الصفات الإيجابية بالإنسان، وهي موجودة فيه فعلا. يعني أي تصرف بيتصرفه، يعني أحيانا ممكن التصرف نحن ما يكون ما نقدر نتقبله ببساطة، بس لما أنت بتحاول تفكر بطريقة موضوعية بتشوف أنه هالإنسان كتير متحضر، أنه هالإنسان كتير متسامح، أنه هالإنسان فعلا كبير. يعني المصالحات، محاولات احتضان المسلحين، العفو وراء عفو وراء عفو، يمكن أحيانا نحن يصعب علينا كتير، بس بالنهاية لو بدنا ننظر له بنظرة موضوعية ما فينا إلا نقيمه بشكل إيجابي كبير.
يمكن أنا أختلف شوي بالتقييم ببعض الشغلات كمان بشكل موضوعي، بس أنا بتضل نظرتك، وأنا كتير سعيد أني سمعتها وعم أنقلها للمستمعين ولأصدقائي. شكرا كتير لك على وقتك.
طيب شكرا إيهام، شكرا لك.